أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان الوجه الخامس من وجوه إثبات المفهوم للجملة الشرطية، وهو الوجه الذي ذكره وتبناه المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. وبيان هذا الوجه تفصيلا حتى يظهر بحيث نستطيع أن نذكر الإشكال بعد هذا البيان، يقول المحقق النائيني: أما دلالة الجملة الشرطية على اللزوم والعلية فنفترضه إما مفروغا عنه أو واضحا، يعني لا نتكلم فيه، وإنما نصب الكلام فقط وفقط على ماذا؟ على إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء، بالقول إن الشرط والجزاء، يعني الجزاء والشرط، إما أن يكون الجزاء مقيدا بالشرط أو أن يكون الجزاء مطلقا تجاه الشرط غير مقيد، والثاني باطل لأنه خلاف الجملة الشرطية. الجملة الشرطية تقول لك إذا جاءك زيد فأكرمه، فمعنى الجملة الشرطية تقييد الإكرام بمجيء زيد، فأن تقول أن الجزاء غير مقيد بالشرط هذا خلف وجود جملة شرطية. فإذا حتما الجزاء مقيد بالشرط، تمام؟ طيب، تقييد الجزاء بالشرط، حتى فإذا الجزاء نقطة الأولى، الجزاء مقيد بالشرط. لما؟ لأن الإطلاق خلاف ظاهر الجملة الشرطية والإهمال مستحيل. إنه في عندك احتمال ثاني اللي هو يعني يكون شو الجزاء مهمل، يعني غير متعرض للشرط، هذا مستحيل. لا، لأن الإهمال في مقام الثبوت مستحيل، وفي مقام الإثبات طالما تعرض لهما وربط بينهما فهو حكما ليس مهملا، واضح؟ فإذا الجزاء مقيد بالشرط. النقطة الثانية، تقييد الجزاء بالشرط له كم نحو؟ أنحاء ثلاثة. النحو الأول: أن يكون الجزاء مقيدا بالشرط لوحده بمفرده. الاحتمال الثاني: أن يكون الجزاء مقيدا بالشرط أو بغيره. والاحتمال الثالث: أن يكون الجزاء مقيدا بالشرط وبغيره، واضح؟ هذه الاحتمالات الثلاث. عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بخير. يقول الذي ينفع المحقق النائيني هو هذا الاحتمال الأول. طيب، كيف ننفي الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث؟ يقول المحقق النائيني: أما الاحتمال الثاني فننفيه، فإذا هذا الأول، هذا الثاني، هذا الثالث. نقطة الثالثة للبيان: نفي الاحتمال الثاني اللي هو شو؟ أن يكون الجزاء مقيدا بالشرط أو بغيره على سبيل البدل. يعني إذا زارك إذا جاءك زيد أو مرض فأكرمه، هكذا مقيد به بأحدهما على سبيل البدل. أما الاحتمال الثاني فبحسب بيان المحقق النائيني ماذا يقول؟ إذا قارنا بين كون الجزاء مقيدا بالشرط لوحده وبين كون الجزاء مقيدا بالشرط أو بغيره، فإن هنا عم بشرح يا أخوان العبارة اللي جاي بالمتن مؤونة ثبوتية، ابن بينه، فإننا نرى أن العلاقة بينهما أشبه بالعلاقة بين الواجب التعييني والواجب التحييني. أنت إذا تتذكر في أصول المظفر وفي الحلقة الثانية، إذا دار أمر الواجب بين كونه تعيينيا أو تخييريا، فعلى ماذا تبني؟ على التعيينية، وتقول بأن التخييرية تحتاج إلى بيان زائد لأنها محتاجة إلى مؤونة زائدة في مقام إرادتها من قبل المولى. يعني المولى لو كان يريد التخيير فيحتاج أن يبين بيانا زائدا، أما لو كان يريد التعيين فإنه لا يحتاج أن يبين بيانا زائدا. واضح؟ هنا في المقام فنقول أن إذا كان المولى يريد الاحتمال الثاني فكان عليه أن يقيد الجملة بذكر أو والشرط الآخر، صح ولا؟ يعني لو المولى كان يريد أشبه ما يكون بالتخيير لكان عليه أن يقول إذا جاءك زيد أو مرض فأكرمه، واضح؟ أما إذا كان يريد التعيين فيكفيه أن يقول إذا جاءك زيد. فنقول إذا دار الأمر بين احتمالين في جملة واحدة، أحد الاحتمالين يحتاج إلى مؤونة إضافية والاحتمال الآخر لا يحتاج إلى مؤونة إضافية، على أيهما نبني؟ على الذي لا يحتاج إلى مؤونة بمقتضى التمسك بالإطلاق. وهذا يقول لك المحقق النائيني نظير ماذا؟ نظير ما إذا قال لك المولى إذا أفطرت فتصدق، واحتملت أن يكون هناك شيء آخر، أن يكون وجوب التصدق تعيينيا وأن يكون وجوب التصدق تحييريا، فإنك تقول الأصل أن يكون تعييني بالإطلاق. لما؟ لأنه لو كان يريد التخيير لبينه، طالما لم يبينه ولم يقيد الكلام بقوله أو فهو تعيين. واضح؟ هذه جدا يا أخوان مهمة في فهم كلام المحقق النائيني وفي الإشكال على مطلب المحقق النائيني. فإذا بهذا نكون قد نفينا الاحتمال الثاني بأن الاحتمال الثاني مناف لأصالة الإطلاق، تمام؟ طيب النقطة الرابعة دي عندنا شو ننفي؟ ما ننفي الاحتمال الثالث. نفي الاحتمال الثالث كيف يكون؟ نقول إذا قارنا، ناس كنا نكتبهم كل هؤلاء، إذا قارنا بين كون الجزاء مقيدا بالشرط لوحده وبين كون الجزاء مقيدا بالشرط وبغيره، فإننا نجد أن تقييده بالشرط وبغيره يحتاج إلى بيان زائد، إلى مؤونة زائد. فطالما أن المتكلم لم يقل لي إذا جاءك زيد و، فهو لا يريد و، فقد يريد إذا جاءك زيد. وهذا إن شاء الله. فإذا أيضا نفي الاحتمال الثالث بالتمسك بالإطلاق المقابل للواو. هذا بيعبر عنه الإطلاق المقابل لأو هنا بنفي الاحتمال الثاني. وبعد نفي هذين الاحتمالين شو بيصير عندنا؟ نبقى نحن والاحتمال الأول. الاحتمال الأول يكون متعينا بأنه هو المتلائم مع ظهور الجملة الشرطية. فثبت لدينا أن الجملة الشرطية الشرط فيها علة منحصرة للجزاء، ولم يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا أن نثبت أن المنتفي والذي الشرط علة منحصرة له هو طبيعي الحكم. وهذا كيف نثبته؟ كيف نثبت طبيعي الحكم؟ بكل بساطة نثبت طبيعي الحكم بأن نجري الإطلاق في الجزاء. فنقول فأكرمه هذه وجوب الإكرام، إما أن يكون المراد به شخص الوجوب، وإما أن يكون المراد به أي وجوب أو أي وجوب. احتمال أن يكون المراد به وجوب خاص، شخص وجوب خاص، هذا يحتاج إلى بيان إضافي. طالما أن المتكلم لم يبين فهو لا يريد إلا أي وجوب طبيعي الوجوب. فيقول لك المحقق النائيني: وبهذا نكون قد أثبتنا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم من خلال إثبات الركنين معا. أما الركن الأول فثبتنا جزءا منه بالواضح، والجزء الآخر بماذا؟ بالتمسك بالإطلاقين. نائيني بالركن الثاني، نعم كلهم بنوا على هذا بالإثبات. الركن الثاني تقريبا الكل بنى على أن إثبات طبيعي الحكم بالإطلاق. هلا هني حالينا مثل المحقق النائيني بيقول بأنه المعنى الحرفي قابل للتمسك بالإطلاق، مثل سيد لأنه الجزئية لا تعني مثلا عدم القابلية، الجزئية مش مقابل الكلية،
مش
المعنى صحيح. أما اللي عم يقولوا الشخصي في مقابل الطبيعي، لاحظوا معي الآن، أنا إذا قلت لك إنسان جيد، ودار أمر الإنسان بين وجود خاص للإنسان اللي هو أنا أو أنت، بين أن يكون الكل الطبيعي اللي هو قابل للانطباق علي وعليك وعلى أي إنسان، أيهما يحتاج أنت الآن كمتكلم، أيهما إذا أردت أن تعبر يحتاج إلى مؤونة إضافية؟ تعيين الشخص الخاص نفس الشيء. يعني أنت إذا دار أمر الإكرام المذكور في الجزاء بين أن يكون إكراما مجيئيا وبين أن يكون أي إكرام، فالإكرام المجيء هو الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة. هكذا بينوا المطلب. هلا بيجي معنا هذا الإطلاق منعه في مقام الإشكال، الذي يهم أن نثبت أن المطلب إن شاء الله واضح. بالعكس فيه ثلاثة حتى أتصور يعني. سيد شهيد الآن كما يأتي في الإشكال ما أشكل على الركن الثاني أبدا، وقال أن الوجوه الخمسة تحتاج إلى أن تثبت أن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم، وما أشكل على الركن الثاني. هو ببحثه عنده إشكالات على بيانات القوم للركن الثاني، سحنا ما ندخل فيها لأنه المطلب ما بيتحمل. لو كان مطلب الكتاب هو سهل فيك تتحشي عليه زيادة، أما مطلب الكتاب بنفسه دقيق، فإذا بتحشي عليه بده يروح من درب الفكرة الأساسية. لاحظتم؟ ايه هو عنده لسه بيان اخر للاطلاق، عنده بيان اخر. ايه هو بس يقول في توقف. ايه نعم صحيح، بهذا البيان نتقدم بضابط المفهوم يعني. الان المهم يا اخوان وضح الوجه الخامس، اتضح؟ واضح إن شاء الله؟ شيخنا 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 واضح؟
كلام حق كلام حق إن يعني أن الشرط معلق على الجزاء على طبيعي الجزاء. طيب هو نفال حق إن يعني بالإطلاق بالإحاطة إنه قال إنه يحتاج إلى مضمون زائد. سيد الشهيد وقت اللي أشكل قال هذا لا يمنع من وجود فرد ثاني ويعلق على شرط ثاني. فبالتالي إنه هون
مش على الركن الثاني بس. سيد شهيد إشكاله هون، هو الكلام كله في الركن الأول.
حسنا. طبيعي كلام يقول تلا راح ينتفي الطبيعي
لا هلا بس يبين إشكال من بينكم. المهم أن الوجه اتضح إن شاء الله. نقرأ هذا الوجه الخامس. قال رحمه الله الخامس ويفترض فيه، طبعا هذا البيان يا أخوان إذا بتراجعوا أنتم الكتب هذا البيان هو أحد تقريبين لبيان واحد، يعني هذا المطلب هذا البيان له تقريبين، تقريب وارد في كلام صاحب الكفاية وتقريب ذكره المحقق الدائني. هذا البيان بهذا التقريب هذا تقريب المحقق النائمي بيتعرض له بهذه الطريقة. في فرق بيناته لأنه المحقق النائمي بيذكر بيان صاحب الكفاية بيشكل عليه بيذكر بيان آخر هو. ويفترض فيه أيضا أن استفدنا العلية على أساس سابق، بس ما بدنا نناقش في العلية إما بالوضع إما بالتفريع. فيقال في كيفية استفادة الانحصار إن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين. هذه يا أخوان تقييد الجزاء بالشرط، يعني السيد الشهيد فارغ عن أن الجزاء ليس مطلقا تجاه الشرط، لاحظتم هذه اللي بيناها بالأول، وليس مهملا، ليس مطلقا وليس مهملا. لما أيها المحقق النائيني يقول لأن الإطلاق خلاف ظاهر الجملة الشرطية، مثل ما قلنا لأنه مثل ما بيذكروا بالبلاغة أن التقييد من أقسامه الشرط. أنت عندما تذكر جملة شرطية يعني أنت تقيد الجزاء بالشرط تربط بينهما. نعم. فإذا ننتقل إلى التقييد. التقييد على نحوين. طب ليش اقتصر السيد الشهيد على النحوين مع أنه الأنحاء هي ثلاثة؟ اقتصر على النحوين الأولين يا أخوان لأنه المشكلة في النحو الثاني والذي يفيد في جهة الانحصار وعدم الانحصار هي شو؟ النحو الثاني. أما النحو الثالث فيفيد في جهة كون العلة كون الشرط جزء علة أو علتان، هذا ما بيأثر. أنا بيهمني هون شو ثبت الانحصار وعدم الانحصار. واضح يتذكر بس نحوين، احنا ذكرناهم كملنا المطلب كده. أحدهما أن يكون تقييدا بالشرط فقط لوحده بنفسه، يعني الوجوب الإكرام مقيد فقط وفقط بمجيء زيد، والآخر أن يكون تقييدا بالشرط الذي هو وجوب الإكرام أو بعدل له على سبيل البدل، يعني أو بشرط آخر غير مذكور بديل لهذا الشرط على طريقة شو الوجوب التخييري. والنحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العدل بأو. يعني شو يعني ذو مؤونة ثبوتية؟ مثل ما شرحنا هنا يعني إذا تصورنا المعنى الذي تفيده الجملة مع وجود عدل وتصورنا المعنى الذي تفيده الجملة من دون وجود بدل، فنرى بأن هيك بيقول المحققين، فنرى بأننا لو تصورنا الجملة مع وجود بدل لكانت أكثر من الجملة من دون وجود بدل. فإنك كأنك عم تتصور شغلتين مع وجود البدل، من دون وجود البدل كأنك تتصور شيء واحد. واضح كيف؟ فهذه تحتاج في مقام التعبير عنها أم البدل تحتاج إلى ماذا؟ إلى عطف العدل بأو. فحينئذ إطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول، لأن الجملة الشرطية وردت إذا جاء زيد فأكرمه من دون أن يقول أو، فيتعين أن تكون هذه الجملة على أي نحو بإطلاقها تدل على ماذا؟ على أن الشرط وحده علة للجزاء. تمم المطلب المحقق النائيني، وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو الذي يعني تعدد العلة، كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو، هذا في مقابل احتمال ماذا؟ أن يكون الشرط جزء علة لا علة تامة. قال المحقق النائني: أيضا هذا أنا أنفيه بإطلاق، كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزء العلة وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر، فننفي أن يكون الشرط جزء العلة بماذا؟ بالتمسك بالإطلاق المقابل للواو. وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزء. يعني وبذلك يقول لك المحقق النائني: أنا بعد ما أجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء في هيئة فأكرمه، أستطيع أن أثبت الركن الأول، أستطيع أن أثبت الركن الثاني. واضح إن شاء الله؟ الآن نأتي إلى كيف أشكل السيد الشهيد على هذا الوجه، لأنه هذا الوجه إنصافا يبدو وجه لطيف، يعني مش إنه لا مبني على وجه عرفي بعدين، يعني إني ما بيحكي إلا حكي عرفي عقلائي. حتى يتضح إشكال السيد الشهيد يا إخوان، لابد من استذكار أمرين. الأمر الأول يرتبط بضابط المفهوم، نبلش بالقريب من جنب نروح للأمر البعيد. تقدم معنا أن السيد الشهيد في ضابط المفهوم في الركن الأول من ركني المفاهيم ماذا قال؟ إما أن تكون الجملة دالة على الاستلزام، وإما أن تكون الجملة دالة على التوقف والالتصاق. إذا استظهرنا أن الجملة دالة على التوقف فهذا يكفي لوحده لإثبات المفهوم والالتصاق، وأما إذا استظهرنا أن الجملة دالة على الاستلزام فهذا لوحده لا يكفي، بل لا تصلح أن تدل الجملة حينئذ على المفهوم. شايف؟ هذا تقدم معنا، هذه النقطة الأولى، خليها في ذهنك. النقطة الثانية، تقدم في الحلقة الثانية التفريق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. الفرق الذي ذكره السيد الشهيد هناك في الحلقة الثانية كان عبارة عن ماذا؟ هكذا: الإطلاق اللفظي عبارة عن الإطلاق الذي لو احتملنا التقييد في مورده لكان تضييقا لنفس الصورة الواحدة. يعني إذا قال لك المتكلم إذا قال لك المتكلم ائتني بالماء، إذا أردت أن أقيد هذه الجملة فماذا أقول؟ ائتني بالماء باردا البارد، أو ائتني بالماء الحار، صح أم لا؟ فنتيجة تقييدي هذه الجملة ما هي؟ أن الصورة الذهنية التي تأتي إلى ذهن السامع عندما أقول ائتني بالماء، يجي يأتي إلى ذهني صورة الاتيان، وجوب الاتيان متعلق بشيء وهو الماء. شايف؟ إذا قلت لك ائتني بالماء البارد، هذا ماذا يعني؟ يعني أن نفس الصورة الذهنية، الصورة الواحدة، شو؟ ضيقت، لم تعد أي ماء، لم تعد دائرة واسعة، وإنما سار الدائرة أضيق. شايف؟ واضح كيف؟ هذا هو الإطلاق اللفظي. فإذا الإطلاق اللفظي عبارة عن الإطلاق الذي لو ثبت التقييد في مورده لكان تضييقا للصورة الواحدة. عبارة ثانية، شو يعني تضييق للصورة الواحدة؟ يعني تقييد لمدلول الكلام، يعني مدلول، لأنه الصورة هي مدلول الكلام. أنت الصورة منين أجت؟ لأنه حكي معي الشيخ مصطفى ائتني بالماء، بس سمعت ائتني بالماء اجى على ذهني صورة، لأن الإطلاق اللفظي عبارة عن خلو الكلام ومدلول الكلام عن القيد، فأنا أستكشف أن الصورة غير مضيقة بل واسعة، هذا هو الإطلاق اللفظي. في مقابل ذلك ماذا عندنا؟ يوجد عندنا الإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي هذا ليس له ربط بتقييد وتضييق مدلول الكلام. إطلاق المقام نظير ماذا؟ نظير ما لو كان المولى في مقام بيان أجزاء الصلاة، جيد، أو أجزاء غسل الميت، إذا تذكروا بينا وقتها بالحلقتين المثال أجزاء الصلاة، فذكر لي النية والتكبيرة والقيام والركوع والسجود وكل هذا، فإنه لو ذكر الأجزاء وسكت عن جلسة الاستراحة فالذي يأتي إلى ذهني عبارة عن ماذا؟ مش عن صورة واحدة يا أخوان، عن عنوان الصلاة وصور متعددة بعدد الأجزاء. فلو شككنا في كون جلسة الاستراحة جزءا أو غير جزء، جيد؟ فهذا ماذا يعني؟ إذا كانت جلسة الاستراحة جزء فهل ستؤثر على الصورة الموجودة في ذهني؟ هل ستضيق الصورة؟ لا، بل إذا كانت جزء فسيضاف إلى التسع صور اللي بذهني عن أجزاء الصلاة صورة عشر، وإذا لم تكن جزء فسينقص هذه الصور وتصبح تسع صور. فإذن الإطلاق المقامي لا يعني تقييدا لمدلول الكلام، وإنما الإطلاق المقامي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن يكون المتكلم في مقام بيان كل ما يرتبط بموضوعه، إحصاء ما يرتبط بحكمه، واضح؟ فإذا سكت وكان في هذا المقام تستكشف أنه لا يوجد شيء إضافي دخيل في هذا الحكم. ما أدري اتضحت أم لا. ودي توضيح المطلب أكثر، نذكر هذا المثال أو هذين المثالين. المثال الأول، إذا قال المتكلم أكرم زيدا ولم يقل المتكلم أكرم عمرا، قال لك أكرم زيدا. إذا قال أكرم زيدا ولم يقل أكرم عمران فلا نستكشف من ذلك أن عمرو لا يجب إكرامه، صح؟ إذا هلا واحد قال لي أعطي الشيخ عباس ورقة، جيد، ولم يقل لي أعطي الشيخ حسن ورقة، هذا لا يعني أن الشيخ حسن لا يجب أن أعطيه ورقة، مظبوط؟ ما فيش ربط بيناتهم.
مفهوم
اللقب
يعني.
لا لا لا، دعنا من المفهوم الآن. إذا قال لي أعطي الشيخ عباس ورقة أكرم زيدا، جيد، ولم يقل لي سكت عن قوله أكرم عمرو، فلا أستكشف من ذلك أن عمرو لا يجب إكرامه، صح؟ ليه؟ لأن إكرام عمرو إذا كان واجب هل سيكون مقيدا لإكرام زيد؟ يعني بعبارة ثانية، مش ممكن يكرم عمرو وزيد مع بعضهم؟ مش ممكن أعطيك ورقة وأعطي الشيخ حسن ورقة مع بعضهم؟ ممكن. فإذا باعتبار أن في مثل هذا المثال أكرم زيدا وسكت عن قوله أكرم عمران، ذكر إكرام عمرو وعدم ذكر إكرام عمرو لا يؤثر على إكرام زيد، واضح؟ فلا أستطيع أن أستكشف من عدم ذكر إكرام عمرو عدم وجوب إكرام عمرو، صح؟ يعني هلأ إذا واحد جاء له قال الأب لابنه ائتني بالماء، هذا لا يعني أنه بعد خمس دقائق لن يقول له وأتني بالدواء، ولا يعني أن سيقول له بعد عشر دقائق وأتني بالطعام، بس كيف انه كل فتره يقول لازم يضل يساجد له يعني لاحظتم؟ لا يعني بالضروره. بينما اذا قال لك اكرم زيدا ولم يقل لك اكرمه يوم الجمعه او يوم السبت، واضح؟ فتستكشف ان وجوب اكرامه مطلق في اي يوم، صح ام لا؟ ليه؟ لانه لو كان يجب عليه ان يكرمه يوم الجمعه لكان تقييدا لهذا الكلام، صح؟ فعدم ذكر يوم الجمعة يفيد أن ما يريده المتكلم هو إكرام لزيد في أي يوم. ليه؟ لأن يوم الجمعة من أحوال الإكرام ومن الأمور المرتبطة بالإكرام، بينما إكرام عامر هذا لا ربط له بإكرام زيد. واضح إن شاء الله؟ واضح كيف يا أخوان؟ وضحت المقدمة الثانية أو ما اتضحت؟ إذا ما اتضحت نستطيع أن نكررها ببيان آخر. إلى هنا إذا تمت هاتان المقدمتان يأتي السيد الشهيد ويشكل على المحقق النائم، يقول: أيها المحقق النائم، أنت ما إما أنك تستظهر من الجملة الشرطية أن الشرط أن الجزاء متوقف على الشرط والشرط ملتصق بالجزاء، فحينئذ أنت لا تحتاج لا إلى الإطلاق الأوي ولا إلى الإطلاق الواوي، لأنك عندما تقول أن الجزاء متوقف على الشرط وأن الشرط ملتصق بالجزاء وأن الجزاء معلق على الشرط، فبعد تم المطلب، لا تحتاج إلى شيء إضافي، ما تحتاج حتى تتعب نفسك بهذا الوجه، تمام؟ وإما أن تقول لا، الجملة الشرطية تدل على الاستلزام بالمعنى الذي شرحناه يا أخوان، الآن لا نعيد ونشرح الاستلزام، بأن الشرط يستلزم يقتضي يستدعي الجزاء من دون أن يكون ماذا؟ رحمكم الله، من دون أن يكون الجزاء متوقفا على الشرط، وإنما الشرط يقتضي الجزاء. إذا كان مرادك أيها المحقق النائيني هو الثاني، فما ذكرته من الإطلاق الأوي لا ينفع في إثبات الانقصار. هذا البيان الإجمالي للإشكال. البيان التفصيلي للإشكال، لاحظ معي، استدعك الآن من نص التوقف والاستلزام، كلامنا وين؟ بس بالاستلزام. شو عم يقول له المحقق النائيني؟ بيقول له إذا كان مرادك أن الجملة الشرطية تدل على الاستلزام فالإطلاق الأوي لا يستطيع أن يثبت لك ماذا؟ الانحصار. لما يا أخوان؟ لأن هذا الإطلاق مقابل أو لا يخلو إما أن يكون إطلاق لفظي وإما أن يكون إطلاق مقامي، واضح؟ وهذا الإطلاق أيها المحقق النائيني حتما ليس بإطلاق لفظي. ليش حتما ليس بإطلاق لفظي؟ لاحظ معي، لأن فإذا الإطلاق في مقابل أو لا ينفع في إثبات الانحصار، لأن إما إطلاق لفظي وإما إطلاق مقامي. طيب نكمل صوته للإشكال، وليس إطلاقا لفظيا لسبب كذا، بل هو إطلاق مقامي، والإطلاق المقامي متوقف على أن يكون المتكلم في مقام البيان من كل جهة ولا نحرز ذلك. هيكل الإجمالي للمطلب. طيب ليش هي النقطة الأساسية هون؟ ليش الإطلاق الذي يذكره المحقق النائيني هو إطلاق لفظي وليس بإطلاق مقامي؟ نعود إلى نفس الفكرة. لاحظ معي، إذا أتينا إلى جملة إذا سافرت فقصر، جيد؟
لا من مشروع فقصر نقلب المسألة حالها.
إذا غابت الجدران فقصر،
جيد؟ نأتي إلى هذا المثال.
هذا المثال هل هو من قبيل أكرم زيدا وشككنا في وجوب إكرام عمر، أو هو من قبيل أكرم زيدا وشككنا في كون الوجوب يوم الجمعة؟ شو رأيكم؟
نحن مش قلنا بيان شوي، قال مثالان. شو نحن قلنا؟ نحن قلنا إذا قال المتكلم أكرم زيدا ولم يقل أكرم عمرا شككنا، فهنا هل يجري الإطلاق اللفظي؟ لا، لا يجري الإطلاق اللفظي. لا، لأن قوله، لأن هو ليس في مقام بيان من يجب إكرامه، وإنما هو في مقام بيان إكرام زيد. فوجود إكرام عمر وعدم وجود إكرام عمر لا يؤثر على إكرام زيد، واضح؟ أما في مثال أكرم زيد وشككنا أن الإكرام هل هو يوم الجمعة أو لا، ليس يوم الجمعة، ليس يوم الجمعة خصوصا، فنستطيع أن نتمسك بالإطلاق. لما؟ لأن لو كان الإكرام مختصا بيوم الجمعة لكان تحديدا لمدلول اللفظ، أليس كذلك؟ هذا المثال إذا غابت الجدران فقصر، غياب الجدران هذا إذا غابت الجدران قياسه إلى غيره وهو غياب الأذان، هل هو من باب أكرم زيدا والسكوت عن إكرام عمر، أو هو من باب أكرم زيدا واحتمال الإكرام يوم الجمعة؟ ما أدري، بعبارة ثانية بدي الكلمات الأخوان كلياتهم يكونوا يعني كلياتهم متفاعل مع بعض. بعبارة ثانية، إذا قال لي إذا غابت الجدران فقصر، واحتملنا أن يكون غياب الأذان سببا للتقصير، فوجود غياب الأذان وعدم وجود غياب الأذان هل يكون تقييدا لمدلول اللفظ؟ أم أنه لا يكون مدلولا؟ يعني إذا غاب الأذان، لو كان غياب الأذان سببا لوجوب القصر، هل يؤثر على أن يكون غياب الجدران سببا لوجوب القصر؟ لا يؤثر. فإذا شو عم يقول له؟ فالإطلاق الموجود هنا ليس إطلاقا لفظيا. ليه؟ لأن الإطلاق اللفظي هو عبارة عما كان التقييد في مورده مؤثرا على مدلول الكلام، يعني مقيدا ومقيدا للصورة الواحدة، واضح؟ فهو حتما ليس بماذا؟ لأنه لو قال للمتكلم إذا غابت الجدران أو غاب الأذان فقصر، هذا لا يؤثر واحد منه على الثاني. فالإطلاق الموجود في المقام هو إطلاق مقامي. طيب بالإطلاق المقامي أيها المحقق النائيني، أنت أيها المحقق النائيني من أين إطلاق المقامي؟ ما بتستطيع تحرزه أنت إطلاق اللفظي. شو بتقول؟ الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان، شايف؟ أما الإطلاق المقامي، فيك تجي تقول الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان من كل جهة؟ يعني هلأ كل واحد قال لك أكرم زيد هو قاعد عم يعدل لك من يجب إكرامه؟ كل واحد قال لك جيب لي ماء يعني يقول لك شو لازم يجيب لك؟ ليس الأمر كذلك. فالإطلاق المقامي يا أخوان مثل ما عبروا عنه إطلاق موردي. شو يعني موردي؟ يعني كل مورد لحاله بينبحث. بدك تحرز أن المولى قاعد عم يحصي لك الأجزاء، المولى قاعد عم يحصي لك الواجبات. فأنت من أين تحرز أن المتكلم هو في مقام إحصاء الشروط؟ وإذا قال لك المتكلم الآن إذا عطشت فاسقني، بكون عم يحصي لك الموارد اللي يجب تجيب له فيها ماي. لا ربط له بهذا، واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس تعرف أن أفضل الوجوه وهو الوجه الخامس غير تام أيضا، لا من جهة الركن الثاني وإنما من جهة إثبات الانحصار وعدم إثبات الانحصار. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى يا أخوان، الآن تعال معي إلى الجملة الشرطية، هل نمثل بأمثلة عرفية واضحة؟ إذا قال لا الأب لابني إذا نجحت فسأهديك، جيد، إذا نجحت فسأعطيك هدية سأهديك، هل هذا يعني عند العرف أن الأب يريد أن يحصر سبب الإهداء فقط بالنجاح؟ لا، خلينا هلأ على الاستلزام، من الناس مستظهر التوقف مثل السيد الشهيد. هلأ العرف إذا واحد إجا قال له الولد ولد الزير إذا قلت له لابنك إذا نجحت بجيب لك هدية، هل هذا يعني بيفهم الولد بتفهم أنت أنه هناك حصر في الاتيان بالهدية فقط وفقط بالنجاح؟
هو الولد
أو لا، الولد بيعرف بيقول لازم أنجح. لا، هو بيعتقد الولد أنه واحد أنه سبب للإهداء هو النجاح، بس الولد بيعرف أنه إذا مرض هتجيب له فيه، صح ولا لا؟ إذا مرض مرضى هيك قوي هتجيب له فيه، ولذلك هو إذا جبت له هدية بس يمرض ما بيستهجن منك، ما بيقول لك ليش جبت لي هدية ما قلت لي لما أنجح تجيب لي هدية، بيقول لك لا ما هذا السبب تاني بحطهم. وهذا كيف بمر الحالة. هذا تقريبا ما يريد أن يقوله ببيان عرفي، هذا الذي يريد أن يقوله السيد الشهيد للمحقق النائم. يبقى عندنا يا أخوان للغد، أنا أترك حتى تتأملوا في هذا الإشكال، أترك تطبيق الإشكال وبيان رأي السيد الشهيد اللي حنتوسع فيه شيئا ما. هلا بده توسع، بده توسيع بقصة الجمع بين الوجدانات، لأنه المقدار الموجود في المتن شير إشارات كتير مغلقة ومبهمة، بده انفتح وتوسيع، لأنه هذا مطلب يا أخوان مهم. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.